بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، بقي سؤال في الدرس السابق. يقول السائل: في خطبة الجمعة حين يدعو الإمام دعاء الاستسقاء، هل يبقى المأموم مستقبلا الإمام أم يستقبل قبلة؟ في الدعاء الداعي يستقبل القبلة، في حين الخطبة يلتفت الإمام، وأما في الدعاء فيستقبل القبلة. تقدم معنا باب فضل السواك وخصال الفطرة، وقفنا على الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، حديث حذيفة قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدلك. وتقدم أن في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، ويخص من الأولى، والأولى تشملها، ولذلك اختصر الإمام على الرواية الأولى. وفيها هذا الحديث فيه استحباب التسوك عند القيام من النوم ولصلاة الليل. قال ابن بطال: فيه أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته عليه بالليل، والليل لا يناجي فيه أحد من الناس، إنما ذلك لمناجاة الملائكة وتلاوته القرآن. فهذا الحديث فيه استحباب السواك في حال القيام من النوم، وفيه بيان أن النوم علة لتغير الفم فيحتاج إلى السواك، وقوله كان يدل على الملازمة والاستمرار. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. هذا الحديث فيه كسابقه استحباب التسوك عند القيام من النوم وقبل الوضوء ولصلاة الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، والطهور بالفتح ما يتطهر به أي الماء. قال النووي: فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها، أي يهيئ الإنسان لنفسه أو يهيئ له أهله ما يحتاجه لصلاة الليل. فكانوا في الأول الماء يجلب، فكان يعدونه من الليل، وهكذا كان الماء حارا والجو حار فيضعه في مكان يبرد، والعكس يسخن أو يوضع في مكان يكون دافئا في البرد ويهيأ ما يحتاجه. قال: قولها فيتسوك ويتوضأ فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. فيه تأكيد فضل السواك، لكثرة الحث عليه. قال: أكثرت عليكم في السواك. قال ابن رجب: المراد بإكثاره عليهم في السواك كثرة حثهم عليه وترغيبهم فيه بذكر فضله. أي ذكرت لكم الأحاديث الكثيرة المرغبة الحاثة على ملازمته وفضله. وقال ابن حجر: أي بالغت في تكرير طلبه منكم أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه، يعني إما قال لهم أمرهم بالسواك في أحاديث عدة، أو أورد من الأحاديث يعني من الأقوال الكثيرة فيه. وقال ابن التين: معناه أكثرت عليكم، وحقيق أن أفعل، وحقيق أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه روي بضم أوله، أي بلغت من عند الله بطلبه منكم، ولم أقف على هذه الرواية إلى الآن صريحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر على أمته في طلب التسوك بكثرة تذكيره به وحثه عليه. وهذا من أمر الله عز وجل له أيضا. فعن واثل بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. رواه أحمد والطبراني. يعني كرر علي الأمر حتى خشيت أن يكتب علي، أن يكون فرض. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. رواه الطبراني وهو السلسلة الصحيحة. لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، أي تتأذى من كثرة التسوك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل، أي لا يستيقظ، كان لا يتعار من الليل ساعة إلا أجر السواك على فيه. وهذا يدل على أن سواك النبي عليه الصلاة والسلام كان بجانبه. هذا رواه الطبراني وضعفه ابن حجر وغيره، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الجامع. ويشهد له رواية أخرى عن ابن عمر عند أحمد ويستسلى صحيحة بإسناد حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وهذا في صلاة الليل. ولما بات ابن عباس عند خالته ميمونة قال رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، الحديث، وكان يستاك لكل ركعتين. وإما يدل على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالسواك استياكه عند موته وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، أي يستاك به. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري، ثم خرجت روحه عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وفيه دلالة على تأكد أمر السواك، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. قال: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. في رواية عند مسلم أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال النووي رحمه الله: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: يدل على استحباب تعاهد السواك، يدل على استحباب تعاهد السواك لما يكره من تغير رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرها. وفيه أيضا حسن المعاشرة، في دخول الرجل على أهل بيته بما يجذبهم إليه ولا ينفرهم عنه، فلا يشمون منه عند دخوله إلا رائحة طيبة، فهذا فيه حسن المعاشرة، بخلاف من إذا دخل فيه روائح كريهة، هذا ينفر من دخل عليهم عنه. هذه الأحاديث فيها بيان الأوقات التي يتأكد فيها السواك، يعني حديث حذيفة عند القيام من الليل، لصلاة الليل، وإذا دخل بيته. قال النووي: السواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في 5 أوقات أشد استحبابا. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر، كمن لا يجد ماء ولا ترابا. الحالة الأولى عند الصلاة. الثاني عند الوضوء، وتقدم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة في الصحيحين. الثالث عند قراءة القرآن. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ ضمنا من التسوق للصلاة ولصلاة الليل، لأن في صلاة الليل الإنسان لا يناجي الناس، إنما يقرأ القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم. وقال البغوي رحمه الله: والسواك مستحب في عموم الأحوال، وهو في حالتين أشد استحبابا: عند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم بنوم أو أزم. الأزم طول السكوت أو أكل شيء يغير الفم. وقال عثيمين رحمه الله والاستواك مواضع أتأكد فيها وإلا فهو مسنون كل وقت، لكن يتأكد في مواضع معينة منها إذا قام من النوم، فإنه يسن له أن يستاك لحديث حذيفة. وكذلك يؤيد حديث عائشة أنهم كانوا يعدون له سواك وضوءه، ويسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير، فيسن أن يتسوك كذلك، فيسن أن يتسوك. وكذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يدخل يتسوك. ثالثا يتسوك عند الصلاة، ذهب ليصلي فريضة أو نافلة، صلاة ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة، فإنه يسن أن يتسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال يسن السواك أيضا بتأكد عند الوضوء ومحل عند المضمضة أو قبل أو بعد، يعني قبل الوضوء أو بعد الوضوء، لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه مما له دسم، فإنه يسن أن يتسوك لأنه يطهر الفم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه وهذا لفظ مسلم، يعني لفظ البخاري ليس هذا، لفظ البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. يقول حذيفة أبو موسى يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا فيه المبالغة في التسوك لما فيه من كمال الإنقاء، وفيه استعمال السواك في اللسان في بعض الأحيان، وفيه التسوك بحضرة الأصحاب. كم فائدة فيه؟ فيه المبالغة في التسوك، وفيه استعمال السواك في اللسان في بعض الأحيان، وفيه التسوك بحضرة الأصحاب. قال ابن حجر قوله أع بضم الهمزة وسكون المهملة كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة، يعني ماذا؟ أع. ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد ابن عبده عن حماد بتقديم العين على الهمزة، يعني أع. وأخرجه وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء، ولجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء، والرواية الأولى أشهر. وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته، إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل، يعني إنسان لما يضع خشبة على طرف اللسان الداخل يحصل له هذا الصوت. قال كما عند أحمد يستن إلى فوق، يستن إلى فوق. قال ولهذا قال هنا كأنه يتهوع، والتهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة. قال واستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، يعني هكذا يدخل للداخل يعني ينظف لسانه بالسواك، يدخل السواك للداخل ثم يخرجه. وإذا أدخل الإنسان السواك للداخل خرج منه صوت كصوت من يريد التقيؤ. قال يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فلا حب فيها أن تكون عرضا. يقول الأسنان تكون بالعرض، لماذا؟ مع أن بالطول جائز ليس فيه بأس، يقولون لأن بالطول قد يدمي اللثة. يرحمكم الله. قال أما الأسنان فلا حب فيها أن تكون عرضا. وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي. قال وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته، وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته، بوب عليه النسائي وغيره من الأئمة، بوبوا على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، لأنه دخل والسواك على طرف لسانه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. هذا الحديث فيه فائدة السواك وفضيلته، أو فائدتان للسواك. الفائدة الأولى مطهرة للفم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر. وقوله للفم يشمل كل الفم، الأسنان واللثة واللسان. الفائدة الثانية وهي فضيلة قوله مرضاة للرب. قال العثيمين رحمه الله أي أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوك، فإذا تسوك العبد سلك سبيل مرضاة ربه. وهذا يدل على استحباب السواك في كل حين وحال، لأن التطهر مطلوب في كل وقت، والسعي في مرضاة الله في كل وقت، وهذا مذهب الجماهير. وخالف الشافعية في المشهور وهو رواية عن أحمد في الصائم بعد الزوال، فكرهوا له أن يتسوك بعد صلاة الظهر إلى الغروب، كرهوا للصائم أن يتسوك بعد الزوال. قال النووي رحمه الله ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. يعني في الحديث لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا التسوك يزيل هذه الرائحة المحببة إلى الله عز وجل فيكره لذلك. وقال ابن الملقن فيه دلالة بعمومه على مسألة أخرى فقهية، وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال. يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، وعند كل صلاة يشمل صلاة الظهر وصلاة الصبح وصلاة العصر يشمل. قال ولذا ترجم عليه النسائي فقال السواك للصائم بالغداة والعشي. قال وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم ير بأسا بالسواك أول النهار وآخره. يعني ابن الملقن يذكر أن هذا القول أيضا قول للشافعي. قال قال النووي في شرح المهذب أي المجموع وهو نقل غريب عنه وإن كان قويا من جهة الدليل. وبه قال المزني أي من أصحاب الشافعي ومالك وأكثر العلماء وهو المختار. قلت لا غرابة فيه، يعني النووي يرجح استحباب السواك بعد الزوال مطلقا للصائم ولغيره، قال وهو المختار. قلت، يقول ابن ملقن، لا غرابة فيه، فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضا، فقال في كتاب الصيام ومنه نقلت لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار. نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال، وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وعند الشافعية وجه أنه يكره الرطب للصائم قبل الزوال، والأصح كاليابس. ومن أدلة الكراهة عند من يكرهه حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر وإسناده ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة، فهذا الحديث لا يصح الاستدلال به لضعفه. وعلّلوا ذلك ما تقدم وهو أقوى دليل عندهم بأنه يذهب الخلوف من فم الصائم، والحق أن الخلوف سببه خلو المعدة من الطعام. فعند الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوك؟ قال أي النهار شئت. قلت أي النهار أتسوك؟ قال أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت فإن الناس يكرهونه عشية. قال ولما؟ قال قلت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. قال ابن حجر في التلخيص الحبير إسناده جيد. وقد قال البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم. وقال ابن حجر أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي. وقد تقدم قبل بباب قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إرادة حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، يعني لما بوب سواك الصائم ثم ذكر حديث الوضوء، لأن الأثر الباقي في المضمضة من الماء أكثر من أثر الرطوبة الباقية من السواك. فإذا كان لا يمنع من الوضوء فالسواك درجته أقل. قال فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، وقال فيه من توضأ وضوئي هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر. وإما يؤيد الجواز أيضا حديث أبي هريرة المتقدم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل كل الصلوات. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. قال ابن تيمية رحمه الله وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. وقال ابن القيم ويستحب كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغيير راحية الفم، ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، لأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله، وفي السنن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. قال البخاري قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. قال وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، يعني على قولين، المضمضة إما واجبة أو مستحبة، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم محبته لبقاء خلوف فم الصائم، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامة، يعني الشهيد الذي يجرح، قال ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. إذا جرح الإنسان في سبيل الله هل يبقي الدم على بدنه أو يزيله؟ يزيله، مع أن في الحديث يأتي يوم القيامة وهو برائحة طيب المسك. قال وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة من عن الطعام، إنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدون ويستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم. بقي بعض المسائل وفوائد ومسائل. قال النووي رحمه الله ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء يستاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد، هذا نوع من الشجر، والأشنان أيضا من الشجر. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إذا لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد. قال والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. طيب بأي اليدين يستاك؟ باليمين أم بالشمال؟ ها؟ قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط وذلك باليسرى. وقال العراقي في طرح التثريب: ذكر بعض متأخر الحنابلة ممن رأيته أنه يستاك بيمينه، قال لأنه ورد في بعض طرق حديث عائشة المشهور كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وتطهره وسواكه. وسمعت بعض مشايخنا الشافعية يبني ذلك على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب أو من باب إزالة القاذورات، فإن جعلناه من باب التطيب استحب أن يكون بيمينه، وإن جعلناه من باب إزالة القاذورات استحب أن يليه بشماله، لحديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وله من حديث حفصة كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال: وما استدل به على أنه يستحب باليمين ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك. يعني كان يحب التيمم في تسوقه، أي أن يبدأ من جهة اليمين إلى اليسار. أما كونه يفعل ذلك بيمينه فيحتاج إلى نقل، والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون باليسرى. وقد صرح بذلك أبو العباس القرطبي من المالكية، فقال في المفهم حكاية عن مالك أنه لا يتسوك في المساجد لأنه من باب إزالة القذر، والله أعلم. يعني أكثر العلماء على أنه يستاك باليسار وأنه من باب إزالة الأذى. وقال عثيمين رحمه الله: قال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما عداه، وإن كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون باليسار أفضل، والمشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. وقال بعض المالكية بالتفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين لأنه مجرد قربة، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا فإنه يستاك لتحصيل السنة. قال: والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. وهذا أقرب، أن الأمر فيه سعة وفيه وسع. في مسألة كم بقي استعمال سواك الغير، التسوك بسواك الغير، قال النووي رحمه الله: ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. قال البخاري في الصحيح: باب من تسوك بسواك غيره. قال البخاري: باب من تسوك بسواك غيره. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها في قصة دخول عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند البخاري: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته، يعني أعطيته إياه، فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسي أن نعم، فلينته فأمره، أي على أسنانه، رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بسواك، أو أراني يعني في النوم أتسوق بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، يعني الرسول عنده سواك يتسوق به في النوم، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه البخاري. قال ابن حجر: وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عائشة في سنن أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك ليغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. قال: وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون مراد بأمرها بغسله تطيبه وتلينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم. وقال الخطابي في معالم السنن في باب بوب عليه أبو داود باب الرجل يستاك بسواك غيره، قال: وفيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. قال علماء: ومن لا أسنان له فإنه يستاك على اللثة واللسان وسقف الحلق، لأن تغير الرائحة حاصل حتى في هذا، والأفضل أن لا يستاك بحضرة الجماعة إلا للاستنان. يقولون كما ذهب المالكية وقول فيه وجاهة: لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما حضر عنده أصحابه أظهر سواكه وتسوك من كثرة مع كثرة ملازمته له عليه الصلاة والسلام، إنما أبو موسى دخل عليه وكان يتسوك عليه الصلاة والسلام، فالأفضل أن يستاك بحضرة الجماعة إلا للاستنان كما هو مذهب الجمهور، أي لدخول الصلاة وليس للتنظيف هنا. وينبغي الحذر من تفتيت بقايا السواك في المسجد، بعض الناس يتفتت ثم يأخذه يرميه، وهذا ليس من الأدب ولا المروءة ولا احترام المسجد. فهذا ليس بمحمود. هذا ما يتعلق بالسواك. وأما بقية الباب وخصال الفطرة نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.